بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. وعندنا سؤال يقول: هل يجوز الزكاة في مال مدخر للزوج؟ نقول نعم، إذا وصل هذا المال إلى النصاب فوجبت فيه الزكاة. إذا وصل إلى النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والنصاب بنصاب الذهب 85 جرام من الذهب، وبنصاب الفضة 6 عواقل من فضة يعني 600 جرام، 5 عواقل من فضة يعني 600 جرام من الفضة. والذي تميل إليه النفس أنه بالفضة، لأن هذا أحظ للفقير وأبرأ للذمة. وستمائة جرام بحوالي 6000 جنيه تقريبا، فإذا ادخرت 6000 جنيه عاما كاملا أخرج على كل 1025. هل صبغ الشعر للزوج حرام؟ صبغ الشعر بغير السواد ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة أبا أبي بكر قد ابيض شعره فقال: غير الشيبة واجتنب السواد. يقول: زوجي في لحظة غضب سب الدين، فما الكفارة وما موقفي؟ سب الدين كفر، وينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسب الدين، بل ينبغي أن يعتز بالدين. ودين الإسلام دين عظيم، دين كريم، يجب على أهله أن يرفعوا مقامه في قلوبهم وأن يعظموه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فعلى هذا الذي فعل ذلك أن يستغفر وأن يتوب وأن يعاهد ربه تبارك وتعالى أن لا يعود، فقد وقع في كبيرة عظيمة وجرم كبير، فليتق الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا. قال لي: أخت خطبت سنة والعريس أهداها 3 خواتيم وبعدها سبها، فهل من حقها أن يأخذها؟ إذا كان الخطيب هو الذي ترك الخطبة يترك لها هذه 3 خواتيم من الذهب، وإذا كانت هي التي تريد أن تفسخ فعليها أن ترد له هذا الذهب. وهنا سائل يسأل ويقول: هل يجوز، أو سائلة تسأل وتقول: هل يجوز غسل جزء من الشعر أو مسح عند تطهر من جنابة الجماع؟ عند تطهر من جنابة الجماع أيها الأحباب الكرام، ينبغي للمرأة وللرجل على حد سواء أن يغسل شعره كاملا حتى يصل إلى أصول الشعر، ولا ينبغي أن يترك جزءا جافا من الرأس، لأنه إن ترك ذلك متعمدا بغير عذر لا ترتفع جنابته. يقول: ما حكم الأب الذي وزع عقاراته منذ حياته وقد حرم بعض أبنائه، فهل هذه هبة تصح أم ميراث؟ نرجو التفصيل. ينبغي للإنسان ألا يوزع ميراثه على قيد الحياة، لأن العلماء يقولون من شرط توزيع الميراث موت المورث. الأمر الثاني، إذا أراد أن يعطي هبة لأبنائه ينبغي أن يعدل بين الأولاد في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدلوا بين أولادكم في العطية. فهذا الذي أعطى بعض أبنائه وحرم بعضهم في حال الحياة، هذا ينبغي أن يعلم أنه أمر ظلم وجور لا يجوز إلا بإذن الورثة أو لحاجة ملحة، كأن يكون هذا الولد الذي أعطاه شيئا ولدا مريضا بالشلل أو مريضا بالفشل كلوي أو نحو ذلك، فيستأذن الورثة ويعطيه شيئا لظروفه. وهذا يقول: هل هناك شرط للزواج الثاني؟ هل هناك شروط للزواج الثاني؟ وهل يعتبر الرجل ظالما لزوجته الأولى إن تزوج بأخرى ولم ينقص من حقوقها شيئا؟ لا، الزواج الثاني ليس ظلما للزوجة الأولى، ولكن ينبغي للإنسان أن يعدل بين الزوجتين وأن يعطي كل زوجة حقها. كذلك ينبغي أن يترفق بالزوجة الأولى لأنها جريحة ولأنها متأثرة، لا سيما إذا كانت تحب زوجها، وأن يترفق بها. وهذا سائل يسأل ويقول: يعمل في الخارج ويدخر بعض المال له من غير علم أبيه، فما الحكم؟ عملك في الخارج ومالك الذي يأتيك هو ملكك، وأنت تعطي لأبيك باختيارك، فإن ادخرت شيئا لك لتتزوج به أو لتعمل به شيئا أو نحو ذلك فهذا أجر عملك ولا شيء عليك. هذه تقول: زوجها يعمل بالخارج ويرسل لإخوته شهريا أقساط شقته، ولكنهم أخذوا جزءا منها من غير علمي، فما الحكم؟ لا ينبغي أن يأخذوا من مال أخيهم إلا بعلمه، لأنهم مؤتمنون وقد ائتمنهم على هذا المال، فينبغي لهم أن يكونوا أمناء إذا أرادوا أن يأخذوا شيئا أو احتاجوا أن يأخذوا من هذا المال الذي أرسله إليهم لأقساط الشقة، عليهم أن يعلنوه بذلك. معنا اتصال. نعم. السلام عليكم. محمد من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك، أنا بعمل في مجال المقاولات وباخد خطابات ضمان من البنك لتعاملي مع الحكومة، فالبنك اشترط علي عشان اخد خطابات ضمان ان انا اعمل له وديعة بقيمة الخطاب ده عنده، فطبعا انا رفضت الوديعة عشان الفوائد بتاعتها حرام، وطلبت ان هو يعمل لي المبلغ حساب جاري او وديعة بدون فوائد. وماشي على هذا الاساس بقالي حوالي سنة او سنة ونص، ان انا رابط عنده حوالي 100,000 جنيه بدون فوائد، ما باخدش فوائدهم ومش وديعة يعني. فعايز اعرف المبلغ اللي مربوط ده في البنك عليه زكاة ولا معلوش، واذا كان عليه زكاة هل يجوز ان انا اطلع الزكاة الايام دي، ولا يعني هو فات عليها سنة ونص اطلع السنة اللي فاتت، ولا استنى لما يبقوا سنتين اطلع السنتين مرة واحدة؟
طيب يا اخانا محمد بارك الله فيك، عفوا، هل تستطيع ان تحول هذا المال الى بنك اسلامي؟
الى بنك اسلامي؟
نعم.
ما حضرتك عارف ان مصر اصلا ما فيهاش بنك اسلامي، انا بتعامل مع بنك مكتوب عليه فرع المعاملات الاسلاميه. فما اتعاملت مع البنك لقيت بيحدد لي فايده زيه زي البنوك اللي بره، بس الاسم اليافطه بره فرع المعاملات الاسلاميه، يعني كان عايز يديني عربيه. فلقيت نفس الشروط ونفس التعاقد ونفس الفوائد هي اللي في البنوك الربويه. فاستفتيت قلبي، عرفت ان ده حرام، فاشترطت عليه ان هو يعمل لي الوديعه دي بدون فوائد، ويحطها لي في حساب الجاري بدون فوائد.
وانت اخانا محمد بارك الله فيك محتاج ومضطر لهذا الامر؟
ما انا مضطر ان انا اخد خطابات ضمان من البنك، مضطر. فغيري بيربط وديعه تامينا لخطابات الضمان، انا حطيت المبلغ بس بدون وديعه. يعني البنك بيستفيد بالمبلغ بتاعي، انا ما فيش استفاده من وراه، لا فايده، بقالي سنه ونص على كده ما باخدش منه فوائد، ورافض ان هو يعمل لي المبلغ ليه اي فايده. فعايز اعرف هل المبلغ المجمد في البنك ده انا ما بستفدش منه، هل يجوز عليه الزكاه؟ واذا كان يجوز عليه الزكاه امتى اخرجها؟
قبل ان اجيبك اخي الكريم، معذره ان اطول معك على الهاتف، لكن انت حاولت ان تضعه في فرع المعاملات الاسلاميه منبثق عن بنك ربوي، لكن هل يا ترى جربت مع بنك اسلامي كامل جميع فروع اسلاميه؟
حضرتك انا جربت ورحت عملت دفتر توفير في بنك اسلامي، فلقيت البنك الفايده اللي بيحطها لي في دفتر التوفير هي نفس الفايده اللي بنك ربا بيحطها، ونفس الشروط تكاد تكون واحده، ونفس الشروط بتاعت الدفتر نفسها واحده. طيب. ففكيت دفتر التوفير تاني وقلت له بعد اذنك حط لي المبلغ ده في حساب الجاري، لان انا بينه وبين نفسي يقينا كده ان ده ربا، لكن طيب. كل اللي فيه ان البنك بيقول انا فرع معاملات اسلاميه.
ما هو فرع المعاملات الاسلاميه. طب حاضر، انا هجيبك. حتى
لكن التعاملات اللي انا شفتها، انا راجل مهندس، التعاملات اللي انا شفتها والاجراءات والتعاقد والكلام ده زيه زي بنوك ربوي.
حاضر،
اجيبك. مش هنضحك على ربنا.
احسنت، بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم. أخونا محمد من القاهرة يسأل سؤالا مهما، يقول بأنه مقاول محتاج إلى التعامل مع البنوك، فوضع هذا في بنك ربوي، وضع مبلغ 100,000 في بنك ربوي، وبدل من أن يضع وديعة وضع حسابا جاريا حتى لا يأخذ فوائد. لكن الإشكال أخي الكريم أن هذا البنك الربوي يأخذ 100,000 فيستفيد منها في الربا. إذا جاء إنسان يطلب منه قرضا أخذ من مالك وعطاه قرضا ربويا، فأنت الآن قد تعاونت معه على الإثم والعدوان. وكلام أخونا بارك الله فيه عن مسألة البنك فرع المعاملات الإسلامية، لا، هو احنا عندنا في مصر البنوك تنقسم إلى 3 أقسام: بنك ربوي محض جميع فروعه ربوية، وبنك إسلامي محض جميع فروعه إسلامية، وبنك خليط مختلط له فرع المعاملات الإسلامية. حينما تسمع كلمة فرع المعاملات الإسلامية يبقى فيه فرع المعاملات الربوية، يبقى له جناح ربوي وجناح إسلامي، وهذا كما قال أخونا بيضحكوا على الناس. يبقى احنا عندنا الربوي المحض والذي له فروع إسلامية وفروع ربوية أيضا يلحق بالربوي، ويتبقى لنا البنك الذي جميع فروعه إسلامية، ليس له اسم البنك الإسلامي، ليس بنك فرع، لا، البنك الإسلامي. أي بنك إسلامي محض فأنا أظن إن شاء الله أن يكون التعامل معه أفضل، ويكون التعامل معه يعني إن شاء الله يكون إسلامي. إن لم يكن 100% سيكون مثلا 90%، لأن البنوك الإسلامية لا تقرض فوائد بربا، لا تقرض قروضا بفوائد ربوية. فأنا أتمنى من أخينا الكريم أن يعني يتعب شيئا ما، وأنا أشعر منه بأنه فعلا يحب أن يتعامل بالإسلام، فانقله إلى بنك إسلامي محض، وال100,000 دي تخرج عليها زكاة إذا كنت تستطيع أن تتصرف فيها. أما إذا كانت محبوسة للبنك فلا تخرج زكاة حتى تأخذها ولو 10 سنوات، وتخرج زكاة سنة واحدة. معنا اتصال الأخت أم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا زوجي يحسن معاملتي يعني ويحبني وكده، ولكنه لا يصلي.
لا يصلي نهائيا؟
يعني قليل جدا. فأتعامل معاه إزاي؟ ويعني إزاي إن أنا أتعامل معاه بحيث إن أنا ربنا يعني ما يكونش غاضب عليا أو كده؟
حاضر، أجيبك يا أختنا إن شاء الله. نعم. الأخت أم عمر تسأل عن زوجها الذي لا يصلي. نقول نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ينبغي للإنسان أن يعلم أن الصلاة عماد الدين، وينبغي للإنسان أن يعلم أن الله أوجده في الحياة للعبادة والطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى هذا الزوج أن يتق الله ويصلي، وعلى الأخت أم عمر أن تنصحه وتزداد بنصيحته وتدعو له في صلاتها أن يشرح الله صدره للصلاة، فإن صلى استمرت معه، وإن أصر على ترك الصلاة فلتطلب منه الطلاق. نعم. عندنا سائل يسأل ويقول: ما العمل في أناس يذهبون إلى دجال لمعرفة مكان ابنتهم بعد أن تغيبت؟ لا يجوز الذهاب إلى الدجالين والعرافين الذين يدعون أنهم يعرفون الغيب أو يعرفون الأشياء الضائعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجالين. معنا أختنا ابتهال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا فضلتي.
الله يسلمك وبارك فيك.
شكرتني جدا يعني على المعلومات اللي حضرتك بتديهالنا.
بارك الله فيك.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حديث هو منتشر على النت جدا، والحديث ده بيقول إن إبليس قعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودخل بين الصحابة وقعد بينهم وحكي له إن أنت أبغض الناس إلي يا محمد، و وأبغض الناس ليا شاب نشأ في عبادة الله وحاجات كده. الحديث ده صح ولا غلط؟
نعم، أيوه، هذا الحديث مشهور. نعم.
اسمه إبليس والنبي تقريبا.
أيوه نعم. حاضر، أجيبك يا أختنا بارك الله فيك.
شكرا.
أختنا ابتهال تسأل عن حديث إبليس جاء وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عدة أسئلة وإبليس يجيب إلى آخر. هذا حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت لا أصلي فكيف أسدد ما مضى من صلاتي؟ عليك أخي الكريم أن تستغفر وتتوب وتعاهد ربك أن لا تعود، فإن تبت توبة صادقة نسأل الله أن يعفو عما مضى ورغم ذلك استحب بعض العلماء قضاء الصلوات الماضية بالإكثار من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمل، وإن كانت ناقصة قال الله انظروا هل لعبد من تطوع. استدل العلماء بهذا الحديث على أن التطوع تجبر بها النواقص من الفريضة. هنا إحدى الأخوات تقول حكم عمل المرأة في ظل عدم الحاجة والسبب أنها تشعر بالملل، يعني تريد أن تخرج وتعمل من أجل الملل. نقول يا أختنا الكريمة إذا كنت لست في حاجة إلى العمل فلماذا تخرجين وتختلطين ذهابا وإيابا؟ وجلوس المرأة في بيتها عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وعلى كل حال عمل المرأة مباح بشروط، الشرط الأول أن لا يكون هناك اختلاط بينها وبين الرجال، الأمر الثاني أن يكون هذا أن تخرج المرأة محجبة حجابا كاملا، كذلك أن لا يكون هناك اختلاط في المواصلات ونحوها، لا سيما وأنت لست في حاجة إلى هذا العمل بارك الله فيك، وأن لا تخرج إلا بإذن وليها. ما حكم وظيفة مقابل مال وتغيير محل الإقامة؟ لا ينبغي للإنسان أن يحتال على القوانين، إذا كانت القوانين قد وضعت لمصلحة المسلمين عموما فلا يجوز لأحد أن يحتال عليها. أما إذا كانت القوانين ظالمة أو القانون واضح ظلمه فحينئذ لا قيمة له من أجل الظلم الذي قام عليه. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز الاستمناء من أجل العلاج كأخذ عينة ونحو ذلك؟ نقول نعم لا بأس أن يحدث هذا الاستمناء من أجل العلاج، لأن هذه ضرورة من الضرورات أو حاجة، على الأقل حاجة من الحاجات، ويجوز ذلك لهذه الحاجة. معنا أخونا هشام من كفر الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل يجوز واحدة مرقبة هل تجوز تبان على جوز بنت جوزها أو تسلم عليه؟
على مين؟
جوز بنت جوزها، زوج بنت زوجها يعني.
زوج بنت زوجها.
هي مرقبة وممكن تسلم عليها يعني؟
حاضر.
شكرا.
إذا كان زوجها له بنت وهذه البنت متزوجة، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام زوج بنت زوجها؟ لا، هذا رجل أجنبي عنها، زوج ابنتها لا بأس به، أما زوج بنت زوجها فإنه لا يجوز أن تراه ويراها لأنه رجل أجنبي. نعم. تقول السائلة هل يجوز أن أجلس بغير نقاب أمام أبي زوجي وهو كبير السن وأمام الطبيب عند الكشف الطبي؟ أبو زوجك يا أختنا الكريمة، أبو زوجك كبير السن أو صغير السن فأبو زوجك محرم لك، يجوز أن تجلس أمامه بغير نقاب. أما الطبيب فلا يجوز أن تكشف وجهك أمام الطبيب، وإنما أصلا لا يجوز أن تذهب إلى طبيب الرجل إلا عند عدم وجود طبيبة متخصصة في هذا المجال. وإذا لم توجد طبيبة وكان المرض لا يمكن السكوت عليه فحينئذ يجوز أن تذهب إلى طبيب بشروط، منها عدم الخلوة بك، ومنها ألا يرى إلا مقدار الحاجة فقط، إلى غير ذلك من الشروط التي وضعها العلماء. نعم. معنا الأخ يحيى من القاهرة.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك.
تفضل.
كم يعرف الابن من تركة أبوه المتوفي في حال وجود الجد؟
أيوة. الجد ده له كم ولد؟
ولد وبنت.
يعني الجد أصلا له ولد وبنت.
الجد لي أولاد كتير، بس الابن بقى.
أيوة أنا أسأل عن الجد، له أبناء كثير. طيب حاضر.
أربع أبناء وبنت.
وولد منهم توفي في حياتي وترك ابنا.
ابن وبنت.
ترك ابن وبنت.
أيوة.
حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ.
أكرمك الله. سؤال أخينا يحيى بارك الله فيه يقول بأن ولدا توفي في حياة أبيه والولد هذا له ابن وبنت، هل يرث من هل الولد والبنت يرثان من ميراث جدهما؟ المسألة فيها قولان طبعا بالنسبة للشرع. القول الجمهور أنهم لا يرثون، أبناء الابن لا يرثون في وجود الابن. والقول الثاني قول بعض العلماء كالأوزعي وغيره أنهم يرثون حق أبيه، وهذا القول الثاني مأخوذ به في القانون المصري. نحن عندنا القاعدة عند الأصوليين أن القاضي إذا أخذ بقول ولو كان ضعيفا فهو ملزم، لكن القاضي لو أخذ بقول لم يقل به أحد من العلماء لا يقبل قول القاضي في هذه الحالة. فهنا عندنا الآن هذا الابن والبنت يأخذان ميراث أبيهم من جدهم، ويأخذ هذا الميراث ويوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الزوجة اللي هي أم الابن والبنت ليس لهم في هذا الميراث شيء. أيها الأحباب الكرام، عندنا الآن فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا.
يدلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بعض الأسئلة وردت. طيب معنا اتصال نأخذه أولا. أختنا أم مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لي فضلت الشيخ أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أختنا.
بارك الله فيك. لو سمحت كنت عايزة أعرف حكم مسك كتاب الدعاء في صلاة القيام، يجوز ولا لا يجوز؟ وحكم الاحتفاظ بالصور مش متعلقة، يعني الاحتفاظ بها في الأدراج وحاجات يعني والصور والذكريات والحاجات دي. كنت عايزة أعرف كمان حكم لزق يعني أو لصق الفراشات اللي هي من غير يعني ملهاش عين ولا فم ولا أي حاجة، بس ملزوقة على الحيطان، مجرد زينة للأطفال بس يعني. وحضرتك كمان في أخت بتعمل خياطة، يعني هي خياطة وبيجي لها احيانا بعض النساء بستاير وعليها بعض الصور اللي هي صور مجسمه، يعني ستاير اللي هي بتاع ستاير اوض الاطفال والحاجات دي، تاخدها ولا ما تاخدهاش منهم تعملها لهم؟
ما معنى الصور المجسمه؟
نعم،
ما المقصود بالصور المجسمه؟
الصور اللي هي فيها صور اطفال دباديب وحاجات وقطط وحاجات من دي يعني.
يعني صور ذوات ارواح يعني.
حاضر، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك. أختنا أم مازن بارك الله فيها تسأل عن حكم مسك كتاب للدعاء في قيام الليل. نقول يا أختنا الكريمة، هذا يكره لأنه حركة لا حاجة لها في الصلاة، ودعاء القنوت لا يشرع فيه التطويل، بل دعاء القنوت يخفف فيه، لا سيما إذا كان الرجل إماما، من أنبى بالناس فليخفف. وكذلك الأخت إذا صلت مع نفسها تدعو في القنوت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو دعاء القنوت. لو زادت دعوتين ثلاث أربع خمسة لا بأس، لكن تدعو بمن قدح في نفسها ولا تتكلف دعاء تقرأه، لأن الدعاء ينبغي أن يكون خارجا من القلب. الصور الموجودة في البيت حتى ولو كانت غير معلقة، ما دامت صور ذوات أرواح كالحيوانات والآدمين ونحو ذلك، فلا ينبغي وضعها في البيت، لأنها تمنع دخول الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، إلا إذا كانت هذه الصورة لحاجة كبطاقة أو جواز ونحو ذلك. أما الفراشات التي سألت الأخت عنها، فأنا لا أدري ما هذه الفراشات. إذا كانت صورة فراشة كاملة برأسها كاملا فهذه لا تجوز، وإن كانت بدون رأس تجوز. ستائر وبعض الصور من ذوات الأرواح، إذا كانت الستائر فيها صور ذوات أرواح فعليها أن تنصح أصحابها بألا يشتروا مثل هذه الستائر، فإن كانت الصورة غير واضحة كالدباديب ونحو ذلك ليس لها في حال الحياة نظير فلا بأس بها، أما إذا كان على صورة قط كاملا أو أكرمك الله كلب أو نحو ذلك فهذه الصور يكره وضعها في البيت. أختنا أمة الله تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أغلقي
لو سمحت يا شيخ، أنا اللي أصلت برسالة قبل كل حاجة جاوبت لي على سؤال زوجي اللي مسافر بنت لأخوته بأقساط الشقة وأخذوا مبلغ كبير من هذه الأقساط ولم يكمل الأقساط، ولكنهم أخبروا بغير ذلك، أخبروا أن الأقساط قد اكتملت. فأنا سؤالي ليس عن جواز ذلك أو حرمته، ولكن سؤالي هل أخبركم أنا بذلك؟ يعني أخشى أن يعني يحدث قطيعة رحم بينهم.
ينبغي نعم ينبغي أن تخبريه، ينبغي أن تخبريه وتبين له أن الأمر بسيط وسهل إن شاء الله، ويبدأ يتفاهم معهم باللين إن شاء الله. نعم. جاءتنا أسئلة تقول هل أكون آثمة إذا نويت الصيام بنية التخسيس؟ لا بأس أن تنوي بذلك، لكن إذا نويت بنية الصيام والتقرب إلى الله كان الأجر كاملا، أما إذا نويت الصيام بنية الصيام والتقرب إلى الله وبنية التخصيص معا لا بأس بذلك، الصيام صحيح ولكن أجره يقل. هل المغترب له أجر عند الله وما حق زوجته؟ المغترب لا ندري مغترب لماذا، مغترب للجهاد في سبيل الله، مغترب للحج للعمرة، أم مغترب لعمل مباح؟ فنقول إذا كان هذا الرجل قد خرج لعمل يكف نفسه عن مسألة أو يعني يأتي بمال ينفق على والديه أو نحو ذلك فلا بأس أن ينوي بذلك نية طيبة، وصبر زوجته تؤجر وتثاب على ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز خروج المرأة خلف الجنازة والوقوف عند الدفن؟ لا ينبغي للمرأة أن تصحب الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصحب الجنازة نائحة ولا امرأة ولا نحو ذلك ولا نار، وكذلك حتى زيارة القبور للمرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والمرأة ضعيفة إذا رأت مثل هذه الجنازة فقد تبكي وتتأثر ونحو ذلك، ثم إنها لو خرجت مع الجنازة فإنها ستختلط بالرجال فلا يجوز لها الاختلاط. أخونا محمود
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خان محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دلوقتي أنا متزوج حديث السن ومعايا طفلة يعني.
نعم.
فدلوقتي أنا حصلت مشكلة بين زوجتي في أول الزواج، فقلت لها خرجتي تبقي طالق حاسس عليها، بس كان في تهديد تمام؟ فهي فعلا خرجت، فأنا وقعت يعني وقعت عليها بس في تهديد. وحصل تاني مرة بعدها بفترة فبرضه حلفت عليها ما تعملش حاجة فبرضه خرجت وبرضه حلفت عليها من تهديد برضه. فهل الطلاقين كده وقع ولا ايه؟
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. اخونا محمود من مرسى مطروح يسأل قال لزوجتي ان خرجت تكونين طالقا وخرجت، وفي مرة اخرى قال لو فعلت كذا تكونين طالقا وفعلت، هل وقع الطلقتان؟ نعم على قول الائمة الاربعة هاتان طلقتان قد وقعتا. وينبغي ان تحفظ لسانك اخي الكريم وتعلم أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع زوجته ليس بكلمة الطلاق وإنما يتفاهم معها بالإقناع أو حتى بالشدة أو نحو ذلك، لكن لا يعرض مسألة الفعل ونحوه للطلاق لأنه قد تقع الطلقات بدون إرادته وهو لا يريد أن يطلق، أما إذا أراد أن يطلق فليذهب باختياره إلى المأذون وليطلق. نعم. هذا يقول عنده القولون ويشعر بأشياء تخرج منه أثناء الصلاة ولكنه لا يسمع صوتا ولا يشم ريحا فماذا يفعل؟ ويقول هذا الموضوع يتعبني نفسيا ويكاد يفسد علي عبادتي. أقول يا أخي الكريم صلاتك صحيحة واستمر إن شاء الله في صلاتك، حتى لو شعرت بكركبة في البطن أو نحو ذلك لكن أنت لم تسمع صوتا ولم تشم ريحا فصلاتك صحيحة واستمر في صلاتك. أخونا علي من سوهاج تفضل يا
اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ كنت عايز استفسر عن قضيه الرحم، ما الوجه الذي يجوز فيها شرعا
الرحم
الوجه الذي يجوز شرعا، لان في مبتدعات كثيره هنا في نواحينا.
يعني الوجه الذي يجوز شرعا
يعني انا اعلم ان الراهن مثلا يجوز في القران والسنه والاجماع
الرحم
لا الرهن يعني رجل يريد ان
الرهن تقول الرهن الرهن الموجود عندكم في الصعيد رهن الارض في مقابل مال ايوه حاضر اجيبك ان شاء الله. أخونا علي يتكلم عن قضية منتشرة في الصعيد، إذا أراد الإنسان أن يقترض مالا مثلا يأخذ 20,000 جنيه من إنسان فيقول ارهن لي فدانك، فيرهن له الفدان ويأخذ 20,000 جنيه سنة أو سنتين أو ثلاثة، والآخر المقرض يستفيد من الفدان، يزرعه ويستفيد منه حتى يرد له رهنه قرضه بعد سنتين أو ثلاثة. هذا قرض جر نفع ولا يجوز، هذا محرم. وإنما الحل الشرعي أنه إذا أراد أن يرهن الأرض يرهن له ورق الأرض ليضمن حقه، أو لو أراد أن يملكه الأرض أن يعني يرهن له الأرض فعليه أن يأخذ إيجارها كإيجار الغريب تماما، يعني يعطيه الفدان معه رهنا، لكن إيجار الفدان مثلا 3,000 في السنة، يخصم كل سنة 3,000 إيجار للفدان. هذا هو الحل الصحيح. نعم. ومعنا أم مصطفى، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن بس عندي سؤالين معلش.
تفضل يا أختنا.
دلوقتي زوجي طلع الحج بس على حساب الشغل بتاعه يعني. فدلوقتي يعني احنا كنا ناويين قبل موضوع الحج ده ان احنا هنضحوا في العيد ان شاء الله. فجي موضوع الحج، فممكن احنا اشترينا يعني الأضحية خلاص، فينفع ان احنا مثلا نعملوها صدقه والاضحيه اللي هو هيذبحها هو مش كده كده هيذبح ان شاء الله في الحج، يعني دي بتغنى عن ديت ولا ايه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. اختنا ام مصطفى تسال ان زوجها سيخرج للحج ان شاء الله تعالى، هو كان ناوي اشترى اضحيه، هل الهدي الذي يذبحه الانسان في الحج يغني عن الاضحيه؟ الجواب لا، لا يغني عن الاضحيه، هذا هدي وهذه اضحيه. فإذا كان زوجك مستطيعا فليترك الأضحية كما هي وتذبح عنه هنا في أوقات الأضحية، وهو هناك يذبح الهدي يأخذ الأجرين، إلا إذا كان مضطرا لبيع الأضحية لكي يكمل بها ثمن الحج فحينئذ لا بأس أن يبيع هذه الأضحية. عندنا دورات السنة هذه الأسبوع ده. طيب نأخذ سؤالا قبل الدورات. هنا سؤال يقول ما صحة الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟ إذا توضأت إذا اغتسلت من الجنابة غسلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يعني تتوضأ وبعدين تغتسل، فيجوز أن تصلي بهذا الغسل، يجوز أن تصلي بهذا الغسل ما رواه الترمذي وصححه، ورواه الترمذي وصححه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. أما إذا قام الإنسان واغتسل غسلا عاديا لا ينوي به رفع جنابة ولا تمر امرأة رفع حيض، فإذا اغتسل عادي فينبغي أن يتوضأ بعد ذلك، يعني بعد هذا الاغتسال. ما الحكم في رجل قال أمي والله يا أمي زوجتي طالق، إن كان ينوي بذلك طلاق زوجته فزوجته طالق، وإن كان ينوي أنه يكذب على زوجته فهو كذاب ولا تقع طلقه. هل يجوز لأب أن يهب لأحد أبنائه جزءا من المال أو من الأرض قبل موته؟ لا بأس أن يفعل ذلك، لكن هذه الهبة ينبغي أن يسوي فيها بين أبنائه. يقول شخص يريد خصامي بدون سبب وألقى عليه السلام ولا يرد السلام، أذن بارك الله فيك على إلقاء السلام عليه وأنت تؤجر وتثاب وهو يعاقب فيما بينه وبين ربه، لكن لا تتوقف، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. معنا أختنا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ وحيد عايزة استفسر من عند حضرتك على حاجة.
تفضل يا أختي.
أنا بقالي 4 سنين إن شاء الله عندي يعني دور تعب بخنقة بزعق في صدري ومغص بضرب في ظهري، ويوم الخميس اللي فات ده حصل عندي شوية هيجان لما جيت أسمع صورة البقرة، بقيت تعبانة ومش وسايرة وهرش في جسمي، فده كله تعب من نفسيا وجسمي كله تعبان ودراعي الشمال دايما واقف. فرحت لكذا دكتور كل الدكاتره قالوا ما فيش اي حاجه، فانا عايز اعرف ده ايه اللي عندي بالظبط حضرتك.
طب احضري ورقه وقلما وملك العلاج ان شاء الله.
طب في حضرتك وتملي.
ايوه ان شاء الله كفيلي.
طب متشكره قوي.
شكرا لك. هنا سائل يسأل ويقول ماذا أفعل ليستجيب الله دعائي وأنا أدعو في كل صلاة؟ عليك بالإخلاص في الدعاء والتضرع والخشوع وحضور القلب أثناء الدعاء، إن الله لا يتقبل من قلب غافل لاهٍ، وعليك بأكل الحلال حتى يستجيب الله دعائك. أختنا التي تسأل عن الخنقة والتي تصيبها، أقول يا أختنا اكتبي هذا العلاج، نسأل الله أن يجعل فيه شفاء. أولا المحافظة على الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الفجر، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة، ثالثا سماع شريط الرقية الشرعية بالسماعات على الأذن 3 مرات يوميا، رابعا سماع شريط آية الكرسي مكررة 2 يوميا، خامسا تلاوة 3 أجزاء يوميا. تستمر على ذلك 3 أسابيع، ستشعر بتنميل أو تخدير أو زيادة في الألم لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم ينتهي كل شيء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية. قبل أن نختم أيها الأحباب الكرام، عندنا الآن 5 دورات على مستوى الجمهورية، دورات الفقه المجانية. عندنا دورة في اسكندرية، ودورة في كفر الشيخ، ودورة في الجيزة، ودورة في بني سويف، ودورة في أسيوط. دورة اسكندرية تتعلم فيها الفقه في 3 أيام مجانا. دورة اسكندرية العجمي هانوفيل، العجمي هانوفيل آخر شارع خير الله خلف صيدلية السلف الصالح مسجد بلال بن رباح، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الأستاذ الشيخ أيمن غريب، 014-35-45-062. دورة اسكندرية مرة أخرى في العجمي، المنسق 014-35-45-062. كفر الشيخ قليل المحطة مسجد الجماعة الشرعية، الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الشيخ أحمد محروس، 03-33-80-57. المنسق مرة أخرى 011-33-80-57، 03-33-80-57. هذه كفر الشيخ قليل. أما الجيزة، الجيزة يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، ما هو الأربعاء القادم؟ الأربعاء 28-29-39 يعني من الأسبوع القادم. الجيزة مركز الصف قرية نزلة عليان مسجد خاتم المرسلين، المنسق الأستاذ محمد يوسف، 011-545-21-02. الجيزة المنسق مرة أخرى 011-545-21-02. دورة بني سويف مركز الفشن مسجد النور والهدى، الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق أحمد شعبان، 011-30-13-18. المنسق مرة أخرى الشيخ أحمد شعبان، 011-30-13-18. أما الدورة الأخيرة وهي دورة متميزة يدرس فيها فضيلة الشيخ سمير مصطفى وفضيلة الشيخ عادل عزازي حفظهم الله في أسيوط مسجد الرحمة، يوم الاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى، سيدرسون شرح مناسك الحج والعمرة كاملا. أسيوط مسجد الرحمة، الشيخ سمير مصطفى والشيخ عادل عزازي حفظهم الله سيدرسون مناسك الحج والعمرة. المنسق 016-14-83-86-3. المنسق مرة أخرى 016-14-83-86-3. وأخيرا من أراد تنظيم هذه الدورات المجانية عنده في مسجد قريته أو مدينته، فليتصل بمنسق الدورات على مستوى جمهورية مصر العربية، 011-69-011-6-945-944. المنسق مرة أخرى الشيخ أكرم، 011-6-945-944. دورات مجانية تأخذ بمقتضاها شهادة، تدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم علما نافعا ويرزقنا أعمالا صالحة. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.